مثل نوره كمشكاة فيها مصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فكنا قد سئلنا كما تعلمون في المحاضرة قبل الماضية حول قضية القلب في القرآن الكريم، وكنا قد وعدنا السائل أن نجيبه. لم يتيسر هذا في الدرس الماضي، وأرجو أن يتيسر في هذا المجلس في عجالة وإجمال، لأن الموضوع في الأصل هو الاستعداد لشهر رمضان. سيستطلع الهلال غدا، فإما أن يكون الصوم الأربعاء أو الخميس، فقد أزف شهر رمضان، وحق لنا أن نستعد لاستقباله وأن نتهيأ للتعامل معه وإقامة البرامج النافعة فيه إن شاء الله. وبهذه المناسبة بمشيئة الله تعالى، أرجو أن تكون موضوعاتنا في هذا الشهر حول ما لا يسع المسلم جهله، تبقى حلقات مسلسلة من أول رمضان إلى آخره بإذن الله تعالى، ونرجو أن تتم ترجمتها باللغتين، أن تقدم باللغة العربية كما هو الأصل، ثم بترجمة جيدة. أرجو أن تتيسر أسبابها وأن تتوفر إمكاناتها إن شاء الله. يعمل على هذا أخي وافر وأخي الشيخ ناصر، وأسأل الله لهم التوفيق والسداد والرشاد، لكن سوف تكون سلسلة نافعة إن شاء الله، يأخذ بعضها بحجز بعض لكي تقدم موضوعا متكاملا حول ما لا يسع المسلم جهله من حقائق الدين عقائد وشرائع في شهر رمضان بإذن الله تعالى، بدءا من أركان الإيمان فأركان الإسلام، فدخول في بقية التفاصيل، المعارف الأساسية التي لا يسع المسلم جهلها والتي ينبغي أن يحيط بها علما، ومن خلالها يستفيض البلاغ بالدين إن شاء الله على أوسع مدى ممكن. والحمد لله أن يسر لنا وسائط التقنية وآلياتها التي تعين على توصيل هذه اللقاءات إلى أكبر مدى ممكن إن شاء الله. يعني بالمناسبة، بعض هذه الحلقات، بعضها لا، يعني لا أقول كلها، بل قليل منها، يعني تم وضعه على وبسايت المصحف الجامع، فدخل عليه 1,000,000 مشاهد، سبحان الله، 1,000,000، وفي خلال ساعات، مش في خلال يعني أيام، يعني شايفين، لأن كل شيء طبعا واضح. يعني أقصد أقول نحن في عالم التقنية فيه وصلت إلى مدى خطير جدا. يعني إذا استثمرت عقول طاقاتنا وخبراتنا يعني ورجالنا، استطعنا أن نوصل كلمة الله جل وعلا إلى أوسع مدى ممكن، وأسأل الله جل وعلا القبول والتوفيق والسداد والرشاد. في عجالة قبل أن ندخل على موضوع الاستعداد لشهر رمضان، بالنسبة لموضوع القلب في القرآن الكريم، القلب، الفؤاد، الناصية، العقل، أسئلة حول هذا الموضوع سأجيب عنها إجابة الشيخ وليس إجابة الطبيب، ورحم الله امرئا عرف قدر نفسه، من خلال دلالات نصوص القرآن والسنة سوف نتحدث، وإذا في إحالات لقضايا علمية دقيقة تفصيلية لعل يكون الحديث فيها أولى بالحديث فيها من كان متخصصا في هذا العالم. القلب أطلق في القرآن الكريم على معنيين. معنى الأول معنى الجارحة، يعني تلك المضغة، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله. وتقرأ هذا مثلا في كتاب الله جل وعلا لهم قلوب لا يفقهون بها، ثم قال ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. فتحدث عن الجارحة ثم تحدث عن وظيفتها، صح؟ لهم آذان لا يسمعون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها. يعني فهو هنا لما يتكلم عن الجارحة يتكلم عن الأداة. أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقد اتفق أهل التفسير أنه حيثما ذكر السمع والبصر بدلا من الأذن والعين فكل المفسرين على أن المراد الجارحة للقوة. المعنى الثاني الذي جاء في كلمة القلب في القرآن الكريم المعنى الوظيفي بقى. القلب كعضلة، القلب إيه؟ كوظيفة، كدور، كمهمة أنيطت به، بيعبر عنها يعني العلماء فيقولون اللطيفة الربانية الموجودة به، وهي عبارة عن التعقل وجميع آلياته، التعقل والفقه، يعني قلوب لا يعقلون بها لا يفقهون بها، التفقه والتعقل، المعنى الوظيفي لهذه العضلة. يبقى قوة الجارحة يعبر عنها علماؤنا بأنها اللطيفة الربانية الموجودة به. فالقلب أداة وظيفتها المعرفية التعقل، كما أن الأذن أداة وظيفتها المعرفية السمع، والعين أداة وظيفتها المعرفية البصر. يبقى عندنا معنيان، فأولهما القلب بمعنى الجارحة، والقلب معنى الوظيفة المعرفية تعقلا ووجدانا لهذه الجارحة جاءت في كتاب الله عز وجل. الفقهاء عندما يعبرون عن لطيفة ربانية بيتكلموا عن جهاز إدراكي معرفي له صلة قطعا بالدماغ، ودي مش قضية تشريحية فقط، دي قضية قرآنية. طيب كيف عرفنا هذا؟ نعم، لأن الله جل وعلا يقول لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. فنسب الكذب والخطأ إلى الناصية، مقدمة الإيه؟ الرأس، الفص الجبهي للدماغ. والأطباء متفقون على هذا المعنى، يقولون إن مركز اتخاذ القرار في الجسم البشري هذه المنطقة من المخ، ولهذا القرآن الكريم عبر عنها بالناصية. وفي آيات أخرى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. سبحان الله، أحد المشتغلين بأبحاث الإعجاز العلمي في القرآن والسنة الشيخ الزنداني، الله أن يحفظه، بيقول كنت أقرأ قول الله تعالى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة، والناصية مقدمة الرأس. فكنت أسأل نفسي فأقول يا ربي اكشف لي هذا المعنى، لماذا قلت ناصية كاذبة خاطئة؟ يقول جلست أتدبر فيها أكثر من 10 سنوات وأنا في هذه الحيرة، أرجع إلى كتب التفسير فأجد الجواب الموجود في كتب التفسير أنه ليست المراد الناصية نفسها كاذبة خاطئة، لا، ده المعنى مجازي، أي ناصية كاذب خاطئ، مش الناصية اللي هي فيها القوة هذه أو مركز اتخاذ القرار. ففي حدود المعارف البشرية الموجودة لدى المفسرين في ذلك الزمان قالوا ناصية كاذب خاطئ. الرسل وحدها ما بتكذبش، ده بيكذب البني آدم كله، يبقى المقصود هي ناصية كاذب خاطئ. فبيقول يعني إلى أن يسأل الله بحثا قدمه أحد الأطباء كندي الأصل ومن ألمعهم وأشهرهم في علم المخ والتشريح والأجنة. فبيقول وقف عند الهاء ناصية كاذبة خاطئة. الله لم يقل ناصية كاذب خاطئ، بل نسب الفعل نفسه الكذب والخطأ إلى الناصية، الهاء. فقلت هذه الهاء التي دوختني 10 سنين إيه الهاء دي؟ لأن المفسرون يقولون ناصية كاذب الخاطئ، ماشي مع قواعد اللغة الدنيا ماشية، بس في حاجة أعمق من كده قد يكشف عنها العلم. المفسرون يتحدثون في حلول المعارف البشرية المتاحة في زمانهم، وهم مأجورون ومعذورون إن شاء الله وعلى عيوننا وعلى رؤوسنا جميعا، لكن لا مانع من أن يفتح الله جل وعلا معنى أعمق في فهم آية من كتابه من خلال أجهزة تستحدث يعني ووسائل تستحدث تزيد المعنى القرآني عمقا وتزيده وضوحا وتزيده جلاء. وزمن تجلي هذه الحقائق وزمن استقرارها في إشارة قرآنية ليه؟ لكل نبأ مستقر. وسوف تعلمون، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. إمتى يا ربي؟ وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. إن كثيرا من أنباء القرآن والسنة سوف تتجلى تمام التجلي وتصار تمام الظهور عندما ترى بالعين المجردة، عندما يقف الناس يعني النهاردة الحاجز بين البحر وجعل بين البحرين حاجزا. المفسرون كانوا في منتهى الأمانة مع كتاب الله عز وجل، فقالوا حاجز من قدرة الله تعالى. جاء العلم فصور هذا الحاجز، أصبحوا يستطيعون أن يروا هذا الحاجز مصورا بأشعة وبإمكانيات علمية لم تكن في مقدور أهل التفسير فيما مضى. وأحسن من انتهى إلى ما علم، لم يدخلوا في دائرة ليست لديهم إمكانيات تحرير مناطها بدقة، فقالوا حاجز من قدرة الله عز وجل، وجعل بين البحرين حاجز. إيه هو؟ حاجز من قدرة الله تعالى، كيف؟ الله أعلم. فمع تطور الزمان والمجاهر والمكبرات والأليات العلمية استطاع العلماء المعاصرون أن يصوروا هذا الحاجز وأن يراه الناس رأي العين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وتلك الدلالة أو الرؤية المعرفية على هذا النحو إنما تمثل شهادة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن هذا القرآن حق من عنده. تأملوا في قول الله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. في آية أخرى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. فهذه الرؤى التي الله جل وعلا أتاحها لعباده من بين الآليات والوسائل التي تحمل شهادة الله المباشرة على عصمة هذا القرآن وعلى عصمة من تلقاه، على عصمته في تحمله وعلى عصمته في بلاغه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فبيقول الطبيب اللي كان بيقول يعني منذ 50 سنة فقط عرفنا أن هذا الجزء هو المسؤول عن هذا المكان الذي يصدر منه هذا القرار، ولكن هذا المكان موجود في الحيوانات أيضا لكن نسبته ضعيفة جدا، نسبته صغيرة محدودة عندما تقارن تشريحيا بما هو موجود في الجسم البشري. ومن ثم كان تعميم هذا ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فمركز القيادة في الجسم البشري موجود في الناصية. من يعلم هذا؟ متى عرف العلماء هذا؟ عندما شرحوا مخ يعني الحيوانات، وعندما تقدم علم التشريح وتقدمت آلياته ووسائله وأجهزته استطاعوا أن يعرفوا أن الناصية مقدمة الرأس، فص الجبهي للدماغ، مركز القيادة. ومن أجل هذا لحكمة شرعها الله عز وجل أن تسجد هذه الناصية لله تعالى، حتى اللي فيها مركز القيادة هي التي تسجد لله عز وجل يعني وتطأطئ له. نعم، ولعل هناك علاقة بين ناصية تسجد خاشعة لله وبين سلوك يستقيم. إذا سيدت هذه الناصية خاشعة لله تعالى استقام السلوك، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. كلمة الفؤاد عشان نكمل يعني النقطة دي، جاءت في القرآن الكريم الفؤاد في باب اللغة يعني الحمى شدة الحرارة أو القلب، لأن كلمة فأد اتقد، والفؤاد القلب. لكن القلب يعني الفؤاد إذا أطلق على القلب في القرآن لا يطلق على القلب الجارحة، يطلق على القلب الوظيفة، يطلق على القلب المهمة، يطلق على القلب الرسالة. إن السمع والبصر والفؤاد، خلي بالك ماشي، إن العين والأذن والفؤاد، تحدث عن وظيفة الإيه؟ وظيفة الأذن، وظيفة العين، وظيفة القلب. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فحيثما ذكرت كلمة فؤاد في القرآن الكريم لما تشير إلى الجانب الإيه؟ يعني الوظيفي المعرفي اللطيفة الربانية اللي جزء منها مصدرها أصلها في القلب ولها كونكشن واتصال مع الدماغ مع الفصل الجبهي ومع غيره. نتكلم عن جهاز معرفي إدراكي مركزه وأساسه القلب، لكن ليس القلب وحده، لأن القلب متصل بمراكز أخرى يستكمل بها الجهاز المعرفي الجهاز الإدراكي اللطيفة الربانية بتعبير أهل التفسير. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد. كلم كلمتين على شهر يعني رمضان، إحنا عايزين نخلص بدري يعني اليوم نظرا لما يتوقع من عواصف، يعني أسأل الله جل وعلا أن يقينا وإياكم السوء وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أمين. سنستقبل ضيفا كريما بعد يومين إن شاء الله على أقصى يعني تقدير، وربما بعد يوم الله أعلم. ونحن هنا كما قلنا إنما نحرص على تحري الهلال وحيثما رؤي الهلال في أي بلد وثبت ثبوتا شرعيا عند قضائه الشرعي فنحن نأخذ به إن شاء الله. كيف يستقبل هذا الشهر؟ أول ما يستقبل به التوبة. اقفل الملف الماضي كله، تهيأ استعد، اقفل ملف الذنوب العثرات الخطايا الغيبة النميمة قطيعة الرحم المال الحرام مجالس السوء البهتان الكبائر القلوب الغل الحقد الحسد الضغينة الغش البغضاء، اقفل ملف كل الكلام ده عشان تحسن إكرام الضيف الوافد، تحسن استقبال هذا الشهر الكريم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. في حديث مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. توبة والاستغفار أعدى خلوة مع النفس نصف فيها حسابات العام القادم ما علق به من ذنوب وأخطاء ومعايب وشوائب وقبائح ومنكرات، نصف الدنيا دي كلها، وكلنا أعرف بمواطن الخلل فيه. إن لله واعظا في قلب كل مؤمن، والله من جواك أنت أعرف الناس بحالك وتستطيع أن تخدع الخلق جميعا إلا نفسك التي بين جنبيك. لحظة من لحظات الصدق والتأمل ستبدو النفس أمامك عارية مكشوفة السوءة، يبان لك منها كل شيء. فأنت أولى الناس بأن تكون لك خلوة قبل مقدم هذا الشهر لكي تصفي كل شوائب الماضي، لكي تغلق هذا الملف، لكي تفتح صفحة جديدة وكتابا جديدا مع هذا الشهر. التوبة بأركانها التي لا نمل من تكرارها على مسامع الناس جميعا، الندم، لازم تشعر بأن في مشكلة كنت فيها في علاقتك بالله عز وجل كانت فيها مشاكل، إصلاح الماضي بالندم، الندم توبة، إصلاح الحاضر بالإقلاع عن الذنب، لأن المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه ولا يبالي كالمستهزئ بربه، إصلاح المستقبل بالعزم الجازم على عدم العودة إلى هذا الذنب مرة أخرى. ما تقولش لحظة نعمل كده ما يمكن، يمكن في المستقبل إيه أنقض، معلش لا يحملك هذا على تسويف التوبة مخافة أن تقع في الذنب مرة أخرى. أنت ليك فريضة اللحظة الراهنة، اللحظة الراهنة مطلوب منك أن تتوب إلى الله عز وجل. إذا تعثرت في المستقبل، إذا ضعفت نفسك فعاودت الذنب مرة أخرى، عاود التوبة مرة أخرى. إذا كان الشيطان قد أهلكنا بتسليطنا على الذنوب والمعاصي فإننا نهلكه باستدامة التوبة وبتجديدها، فهي معركة سجال بيننا وبينه، يكسر همتنا ويحملنا على المعاصي فنكسر نفسه ونخزيه، بما نواجه ذلك بالتوبة إلى الله عز وجل. هذه بتلك، والحمد لله لا يعظم ذنب على التوبة. اليوم قبل المغرب مباشرة قبل أسئلة حضراتكم جاني خطاب من واحد يتمزق ألما، يقول أنا عملت اللي ما حدش عمله، يقول أنا كنت أقعد على النت وكنت أعمل كل ما يمكن الشيطان يتصوره، يعني قال كنت أسجد للنساء، أحط في التنور وقل أنا أشعر براحة عندما أسجد لك، وعملت لها صلوات تشبه الفاتحة، يعني حاجة في باب العقائد. قل رتبت لها، ويبدو أنه عنده شيء من البلاغة والفصاحة، فرتبت الحياة تشبه قراءة سورة الفاتحة، فأقف أمامها أقرأ فاتحة لها وأسجد وأمكن جبهتي من الأرض أمامها في وقت لم أكن أسجد فيه لله عز وجل، ما كنت أصلي أبدا ثم كنت أصلي لهؤلاء. وحتى فرشي اللي هم مش قدامه ده بيصلي كده، بيصلي على صورة بس على النت يعني، فقال له عملت إيه اللي ما حدش عمله. ثم أكرمني الله بالتوبة، لكن جاني وسواس كبير، أبدا ربنا مش يقبل توبتك لأن أنت أفسدت، واللي أفسدتهم دول تفرقوا عبر العالم، تحصلهم منين عشان تصلحهم، عشان ترجعهم تاني لله تعالى هتجيبهم منين؟ ما المسألة بهوأت، والمسألة يعني اتسعت وتشعبت في حالة من حالات القنوط من رحمة الله عز وجل. قلت له يا بني لا يعظم ذنب على التوبة، لا يعظم ذنب على التوبة، هذا هو ربك، هذا هو ربك الذي تعبده، لا تقس الخالق على المخلوق. الله جل وعلا يقبل التوبة عن عباده، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يعني فماذا تريد من رب كريم حليم غفور؟ يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. قلت له يا بني إنني أخشى أن يكون قنوطك من رحمة الله تعالى آخرا أشد من انتهاكك لحرمات الله أولا. أنت بدأت بانتهاك حرمات الله وانتهيت بالقنوط من رحمة الله، فأنت ما بين محرقتين يا ولدي. أخشى أن يكون قنوطك من رحمة الله آخر أبشع وأسوأ وأقبح في عين الله عز وجل من انتهاكك للحرمات أولا. إن الله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية للتائبين. بعدها قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وقد قلنا إن الله قال عن أصحاب الأخدود الذين أحرقوا أولياءه وفتنوا المؤمنين والمؤمنات على النار لكي يكفروا بالله تعالى، فقال ربي فيهم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يعني لو تابوا لتاب الله بعدما حرقوا المؤمنين بالنار، ألقوهم أحياء في النار أطفال رضع، يعني انتزعوهم من صدور أمهاتهم وألقوا بهم أمام أعينهم في النار مع بشاعة هذا كله، لو تاب هؤلاء توبة صادقة نصوحا لتاب الله جل وعلا. هذا هو الله الذي نعبده، لكن لابد أن تكون التوبة نصوحا تقتلع من النفس جرثومة المعصية والإباء والعناد والكبر والتمرد. توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. مسألة أيضا، وده حاجة تست اختبار لقلبك، أنت فرحان برمضان ولا لا؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تفرح إن جه شهر تتعرض فيه لنفحات ربك، تعرض فيه لمغفرة الذنوب والخطايا، رغم أنف رجل أدرك رمضان فلم يغفر له، شهر فيه ليلة القدر إن كتب لك قيامها فقد مد لك في عمرك أكثر من 80 سنة، أكثر من عمرك الأصلي اللي هو، إن الله جل وعلا عوض هذه الأمة عن قصر أعمارها بما أعطاها من ليلة القدر. شهر القرآن اللي هجر القرآن طوال السنة يسأل نفسه الآن كم مرة قرأت القرآن في العام الماضي، كم مرة هجرت كتاب الله عز وجل وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فرصة أن تزيل القطيعة وأن تزيل الوحشة وأن ترجع إلى المصحف. مصحف مش عشان نحط جوه علبة مش عارف قطيفة ونحوله إلى لوحات نعلقها نزين بها الجدران، إنما كان قبلكم كانوا يرون في كتاب الله رسائل من ربهم إليهم، كانوا يقرؤونها ويتدبرونها أثناء الليل وأطراف النهار. واحد من المعاصرين بيقول هو إحنا مثلنا في التعامل مع القرآن زي واحد قائد بعت جنوده خطة عسكرية هم في قلب المعركة، قالوا خطة عسكرية لقهر عدوهم وللانتصار عليه، والقائد عندهم موضع ثقة خبرة صدق مهنية كذا، فما شاء الله كل يوم يجيبوا الخطة دي يقبلون الخطة حطوها على رسلها حطوها على الجنب. لا شافوا هم هيعمل، هو قال لهم ايه هينتصروا ازاي، خذوا المعركة دي اعملوا خطة تفاصيل. فبدلا من ان ينتفعوا بها ويتدربوا عليها حولها برامج عملية، كل يوم يبوسوا الخطة دي لانها جاية من عند رئيس جاية من عند حبيبنا، فنحبها لمحبة حبيبنا، فبمحبة حبيبنا أحببناها وقبلناها ووضعناها فوق رؤوسنا وصلى الله على محمد. هل استفادوا شيئا؟ استفادوا شيء. فأيها الأحبة في الله فرصة عظيمة جدا أرجو أن نغتنمها ولا يحرم منها إلا محروم. استشعر في قلبك الفرح بمقدم هذا الشهر، أن تغتبط لقدومه، جهز البيت، جهز الزوجة، جهز الأولاد، جهز، اعمل فيه شيء يعني جديد بيحصل في هذا الشهر ما كانش حاصل في الشهور اللي فاتت ولا في الأيام يعني اللي فاتت. لا في بعض بلدنا نحط فوانيس رمضان نحط ماشي يحط فوانيس عشان الأطفال، بس الأطفال يفرحوا بالفوانيس حاجة وأنت تدخل الجنة حاجة تانية. عليك تدخل الجنة في هذا الشهر أن تكتسب من رضا الله جل وعلا وأن تغنم من ثوابه ما يزحزحك به ربك عن النار وما يدخلك به ربك الجنة. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى وأن يحمينا في أحمد أمور عندك وأجملها عاقبة، أنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير. السلام عليكم.
مثل نوري كمشكاة مشكاها مصباح.